أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا مع الإغماض عما مر من مفاسد ارتسام صور الحقائق في النفس، يلزم انتقاش جوهر عقلي بصور الحقائق والأنواع المتكثرة المتكافئة الوجود في مرتبة واحدة على سبيل الإبداع، وذلك باطل. كان الكلام في إثبات أن هناك موجودات مجردة قائمة بذاتها، كل واحدة منها تمثل فردا من الماهية النوعية الطبيعية. قلنا بأنه البيان الفني لهذا الدليل هو أن يقال بأنه هذه الصور أو هذه الموجودات إما قائمة بذاتها فقد ثبت المطلوب، وإما قائمة بغيرها فهذا الغير إما جزء مادي، وإما مجرد نفساني، وإما مجرد عقلي، والتالي بأسره باطل فالمقدم مثله. هذا المعنى أشار إليه، هذا البيان الفني أشار إليه السيد الطباطبائي قدس الله نفسه في حاشيته صفحة 70. قال: وهذه حجة أخرى أقامها المصنف على وجود المثل العقلية غير الحجج الثلاث التي أقامها، يعني التي أشار إليها شيخ الإشراق في أول الفصل نقلا عن صاحب الإشراق، وخلاصتها أن الصور المعقولة الكلية التي يدركها الإنسان هذه الصور موجودة بالضرورة. لماذا؟ لأن الإدراك لا يتعلق بأمر معدوم، المعدوم ليس بشيء حتى يكون متعلقا للإدراك، إذن هي موجودة بالضرورة. ولا يخلو أن هذه الصور الكلية المعقولة إما ولا يخلو مما ولا يخلو إما أن تكون قائمة بذاتها أو بغيرها، وعلى الثاني إما أن تقوم بجزء مادي منا أو بنفوسنا أو بجوهر مجرد خارج من ذواتنا. هذه الشقوق الثلاثة استفدناها من منفصلتين حقيقيتين كما أشرنا إليها بالأمس أو إليهما، وجميع الشقوق باطلة، هاي الثلاثة الأخيرة يعني بالغير، إلا الأول منها فهي هذه الصور قائمة بذواتها. سؤال: إذا كانت قائمة بذواتها موجودة متشخصة؟ الجواب نعم، موجودة متشخصة، لأن شيء ما لم يتشخص لم يوجد. واحدة أو كثيرة؟ الجواب واحدة. داخل تحت أي ماهية؟ داخل تحت نفس الماهية التي تقع فيها الأفراد الطبيعية، وحيث كانت موجودة في ذواتها فهي متشخصة خارجا، ببرهان أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. وإذ تصدق عليها حدود الأنواع المادية، لأن المفروض أنه كل موجود من هذه الموجودات إما إنسان إما بقر إما غنم ونحو ذلك، وإذ تصدق عليها حدود الأنواع المادية فكل واحد من هذه الصور المعقولة هي ماذا؟ منها، فكل واحد منها فرد مجرد من نوع تصدق عليه ماهيته. هذا هو البرهان الذي أقامه، وهو البرهان أو الدليل الرابع لإثبات المثل الإفلاطونية بالمعنى الذي أشير إليه بالأمس. لا يتذكر الإخوة صدر المتألهين قال أن الأول الشق الأول باطل، الشق الثاني باطل. الآن انتهينا إلى أن الشق الثالث هل هو تام أو ليس بتام؟ أن تكون قائمة بجوهر عقلي مفارق. صدر المتألهين يشير إلى إشكالات ثلاثة في المقام لإبطال هذا الاحتمال الثالث أو الشق الثالث من التالي. الأول، قلنا مع الإغماض عما مر، أكو أصل موضوعي، التفتوا لي جيدا، يوجد أصل موضوعي يفترضه، لا أنه فقط يفترضه، فهمه من كلمات المشائين هذا المعنى، وهو أن ذلك العقل المجرد التي تقوم أو الذي تقوم به هذه الصور، علم ذلك العقل المجرد بهذه الصور علم حصولي ارتسامي. فلماذا؟ باعتبار أنه في كلمات المشائين يعبرون ارتسام، والارتسام كما يفهمه صدر المتألهين يعني ماذا؟ يعني الانتقاش، يعني الانفعال، يعني العلم الحصولي. ومن هنا أشكل هذا الأصل الموضوعي، احفظوه، ومن هنا أشكل، قال إذا كان الأمر كذلك تلزم كل الإشكالات التي أشرنا إليها في الوجود الذهني. هناك هذا العقل عندما يدرك مجردا، يدرك جوهرا، فهو كيف، لأنه قائم ماذا؟ بالعقل. والمفروض أن المدرك ما هو؟ جوهر. فكيف يجتمع الجوهر مع الكيف؟ أم كيف تحت الكيف كل قد وقع؟ فجوهر مع عرض كيف اجتمع؟ أم كيف تحت الكيف كل قد وقع؟ لذا يقول مع الإغماض عما مر، ما مر في الوجود الذهني. يقول كل تلك الإشكالات التي ترد على الوجود الذهني في الصور المنتقشة في النفس، كل تلك الإشكالات ترد على ماذا؟ على الصور المنتقشة أين؟ في العاقل. لذا الحكيم السبزواري في الحاشية يقول قد عما مر في مبحث الوجود الذهني من كون صورة واحدة جوهرا وعرضا، هذا إشكال أول كان، وقلنا إشكال أعمق يوجد، بل جوهرا وكيفا أو كما وكيفا إلى غير ذلك من المفاسد. وبالجملة مفاسد الارتسام في النفس يلزم على الارتسام ماذا؟ في العقل المجرد الذي هو الاحتمال الثالث. هذا واضح هذا. إذن الإشكال الأول الذي يشير إليه هنا، ولكنه تعلمون أن هذا الإشكال قابل للدفع، كيف دفعناه في مبحث الوجود في مبحث الوجود الذهني من مباحث الجزء الأول، هنا أيضا تدفع. إذن هذا الإشكال بعد هناك مدفوع لا ندخل فيه هنا. مع الإغماض عما مر من مفاسد ارتسام صور الحقائق في النفس، وهذا هو الأصل الموضوعي الذي أشرنا إليه، أنهم هؤلاء افترضوا أن العقل يعلم هذه الصور بنحو العلم الارتسامي، بنحو العلم الحصولي. هاي مقدم، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، جيد، هذه الصور القائمة بالعقل كثيرة لو واحدة، بعبارة أخرى بسيطة لو مفصلة. مفصل لماذا؟ لأن المفروض أنها علم ارتسامي، علم حصولي. فإذا كانت كذلك إذن هي ما هي؟ هي كثيرة، هي مفصلة. هاي مقدمة، خلوا ذهنكم يمي. المقدمة الثانية أن هذه موجودة على التدريج وبالسببية طولية، أو موجودة بنحو العرضية. الصور الموجودة عندنا موجودة بنحو الطولية، توجد صورة ثم صورة ثانية ثم صورة ثالثة. لماذا؟ لأن النفس مادية فعلا، أما العقل المجرد فكل ما يملكه يملكه أيضا على نحو التدريج، لو دفعة واحدة يعلمه دفعة واحدة. إذن هي إبداعية متكافئة عرضية، هذا الأصل الثاني فيها. الأصل الثالث أن هذه الصور واجبة لو ممكن، ممكن للعقل المجرد. سؤال، ما هو مبدأها؟ ولا يمكن أن يكون مبدأها نفس العقل، لأن فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا له. إذن تحتاج إلى مبدأ، من هو مبدأها؟ ما هو المبدأ لها؟ إما أن نقول أن المبدأ لها هي الموجودات المادية والأفراد المادية، ويلزم انفعال العالي ممن؟ من السافل. وهذا إن لم يكن على مستوى محذور أن العالي لا يكون، إن لم يكن أشد محذورا من أن العالي لا يكون لأجل السافل، فليس أقلا ماذا؟ فليس أقل محذورا من ذلك. إذن لابد أن يفترض أن المبدأ ما هو؟ ها؟ ليس السافل، وإنما هو الأعلى. خب من هو الأعلى؟ الجواب الأعلى هو الحق سبحانه وتعالى. وإذا صار الحق سبحانه وتعالى يلزم أحد محذورين، إما يلزم صدور الكثير من الواحد، وهذا خلاف قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد، وإما يلزم تركب الواجب، يعني أن يكون في الذات البسيطة حيثيات متعددة حتى يكون منشأ لصدور صور ومعقولات متعددة. ما أدري واضح هذا الإشكال الثاني؟ قال مع الإغماض، هذا الإشكال الأول، يلزم انتقاش جوهر عقلي بصور الحقائق والأنواع المتكثرة، يعني المنفصلة بعضها عن بعض، مراد متكثرة يعني منفصلة بعضها عن بعض، يعني تكثرها بالفعل، والأنواع المتكثرة المتكافئة الوجود. لماذا متكافئة؟ يقول باعتبار أن العقل موجود مجرد ذاتا وفعلا، فإما موجود فيه وإما غير موجودة، لا يمكن فيه التدريج صورة ثم صورة، المتكافئة الوجود في مرتبة واحدة على سبيل ماذا؟ على سبيل الإبداع. جيد. وذلك باطل، لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأن انتقاش المبادئ العقلية، التفت كل التعبير، ارتسام انتقاش وانفعال ونحو ذلك، هذا كله يكشف عن هذاك الأصل الموضوعي، وهو أنهم إذا قلنا قائم بعقل مجرد فهو قائم بنحو الارتسام والانفعال والعلم الحصولي. لأن انتقاش المبادئ العقلية بصور ما تحتها لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لا يجوز أن يستفاد مما تحتها، وإلا لزم ماذا؟ وإلا لزم انفعال العالي عن السافل. إذا يتذكر الإخوة هذا المعنى أيضا أشرنا إليه في الصور الكلية الموجودة عند الإنسان، قلنا أنه هذه لا يمكن أن تؤخذ من الخارج، لأن الموجود في الذهن مجرد والموجود في الخارج ما هو؟ ها؟ مادي. إذا لا يمكن أن تؤخذ من ذلك. وهذا المعنى السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في نهاية الحكمة، في نهاية الحكمة هذا المعنى أشار إليه، قال فقد تحصل، صفحة 239، فقد تحصل أن الصورة العلمية كيفما كانت مجردة من المادة خالية عن القوة، وإذ كانت كذلك فهي أقوى وجودا من المعدوم المادي الذي يقع على الحس. إذن هي مأخوذة منه أو غير مأخوذة منه؟ غير مأخوذة من المعلوم الحسي المعلوم بالعرض، هذا المعنى أشرنا إليه هناك مفصلا. جيد. قال لا يجوز أن يستفاد مما تحتها، وإلا لزم انفعال العالي عن السافل واستكمال العالي بالسافل، وهذا متفق عليه بين جميع المدارس. والقدماء أشد مبالغة في استحالة هذا من المشائين أتباع المعلم الأول. إذن فبقي ماذا؟ فبقي أن يفيض عليها، أي على المبادئ العقلية تلك الصور، فبقي أن يفيض عليها مما فوقها. ما المحذور؟ يقول هنا يلزم إما أن الكثير يصدر من الواحد، وإما أن الواحد يكون ماذا؟ مركبا من حيثيات، يكون البسيط مركبا، وذلك يؤدي إلى صدور الكثير عن الواحد. إذا احتفظنا ببساطة ماذا؟ المبدأ، وإما ماذا؟ عن الواحد الحق المحض، أو إذا لا قلنا بأنه الكثير صدر من الكثير فيلزم ماذا؟ أو حصول صور الأشياء في ذاته تعالى، علوا كبيرا، تعالى علوا في ذاته تعالى علوا كبيرا. وجميع هذه الأمور التي أشرنا إليها، انفعال العالي من السافل، أن الواحد لا يصدر منه الكثير، أن البسيط يكون مركبا، وجميع هذه الأمور مستقبح عند حكماء ماذا؟ عند حكماء الإشراق. جيد. فإن قلت، تفتوا لي جيدا، فإن قلت أنه نحن لا نلتزم، أن هذا الكثير في هذا العقل المجرد صدر ممن؟ صدر من المبدأ الحق. لماذا تفترضون أن هذا الكثير في هذا العقل المفارق مبدأه من هو؟ مبدأه الواجب سبحانه وتعالى، حتى تقولوا أنه صدر الكثير من الواحد، أو لزم تركب ماذا؟ تركب البسيط. لا، نحن نلتزم بأنه توجد عقول، عقول طولية في الوسط، ووسائط توجد. فإذا انتهينا إلى آخر العقول، هسه 10 100 خصوصا على مباني الإشراقيين، خب لا يوجد 5 و10 و100، العقول كثيرة الطولية، وهالشكل إذن لا محذور في ذلك. إذن فرضكم أن هذه الصور الموجودة في هذا العقل المفارق والوجود المفارق مبدأه الحق سبحانه وتعالى، هذا بلا دليل، بل مبدأه موجود فيه جهات متعددة صدر منه ماذا؟ الكثير. فيكون هذا الكثير مبدأه ما هو؟ أيضا كثيرون. وهذا المعنى إذا تذكرون في العقل الفعال ذكروه، قالوا بأن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، هذا في العقل الأول. أما بعد ذلك العقل الأول فيه حيثيات متعددة، فيصدر من العقل الأول أكثر من جهة، والعقل الثاني أكثر ماذا؟ من جهة، إلى أن نصل إلى العقل العاشر أو العقل المئة، فتكون فيه من الجهات ما يكفي لصدور كل عالم الطبيعة. هذا بعد بيناه في محله. هذا الإشكال أشار إليه الحكيم السبزواري في الحاشية صفحة 72 في وسط كلامه وأجاب عنه. قال السطر الرابع من الحاشية رقم 1 صفحة 72، السطر الرابع الحاشية رقم 1 صفحة 72، وإن تمسك بالجهات العديدة التي في العقول الطولية من جهات الإشراقات والمشاهدات وجهات العز والذل والقهر والحب لكل بالنسبة إلى الآخر، نتمسك نحن أيضا ماذا؟ بها. فلا يلزم ماذا؟ لا يلزم محذور صدور الكثير من الواحد، ولا يلزم تركب البسيط. والجواب، التفتوا لي جيدا، والجواب أن تلك الصور، خلوا ذهنكم يمي، يقول هؤلاء يعتقدون، إذا تذكرون كعدة بحث في نهاية الحكمة، أنه أن علم الحق بالأشياء تفصيلا قبل الإيجاد، مرة من خلال قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء وهكذا، ومرة كان يقول لا اللي نسب إلى الأفلاطونيين، وهو أنه من خلال علمه التفصيلي بالعقل، فهو علم بالعقل والعقل علم تفصيلي بالأشياء، فعلمه بالعقل علم ماذا؟ فيمثل العقل ماذا؟ يمثل العقل العلم التفصيلي للحق بالأشياء قبل الإيجاد. يقول هؤلاء يعتقدون أن هذه الصور القائمة بالعقل تمثل علم ماذا؟ علم العقول. وإذا كانت تمثل علم العقول بالأشياء تفصيلا، إذن هي متأخرة عنها لو مو في رتبتها. علم الشيء متأخر عنه لو هو في رتبته. بعد يمكن أن يكون علة له أو لا يمكن. إذن لابد أن يكون علته من هو المبدأ الحق سبحانه وتعالى. فنرجع على الإشكال، ما أدري واضح، أقرأ العبارة واضح أكثر. والجواب أن تلك الصور، يا صور، هاي الصور المنتقشة في العقل المفارق، أن تلك الصور علوم تلك المبادئ.
فإذا كانت علومها يعني علومها في مقام التفصيل، إذن فهي هاي الصور فهي متكافئة مع من؟ مع تلك العقول الطولية، فعل جهات التي هي الإشراقات والشهودات وغيرها. هاي نقطة، هاي مقدمة. والمفروض أن الفاعل لابد أن يكون متقدما، المبدأ الفاعل لابد أن يكون، والمفروض أن هذه العقول الطولية في عرض ماذا؟ في عرض هذه الصور. والجهات الفاعلية لابد أن تكون متقدمة، وهذه العقول الطولية متقدمة ومتكافئة مع الصور، متكافئة. إذا لا يمكن أن تكون هي المبادئ الفاعلية. من المبادئ الفاعلية؟ مبدأ الفاعلي. إذن فإذا لا تكون جهات مكثرة للصور في ذاتها. إذن يرجع الإشكال، وهو أن المبدأ من؟ هو الواجب سبحانه وتعالى. فإذا صدر منه الكثير فإما يلزم صدور الكثير من الواحد، وإما يلزم تركب البسيط. ما أدري واضح هذا المعنى. وأيضا هذا الإشكال الثالث. وإذن الآن هذا الإشكال الثاني على لإبطال الاحتمال الثالث. الإشكال الثالث وأيضا هذا بعد الإشكال أيضا تقدم نظيره فقد نطبق ما يحتاج في المطلب. وأيضا هذا الإشكال الثالث، وأيضا يجب على ذلك التقدير، يا تقدير، أن الصور منتقشة في عقل مفارق، يعني قائمة بالغير، وهذا الغير هو العقل المفارق. وأيضا يجب على ذلك التقدير ألا يغيب عن النفس لا محل تلك الصور ولا كيفية حلول تلك الصور في ذلك المحل. تفتول جيدا. نفس هذا البيان قلنا أين؟ في النفس. قلنا بأنه إذا كانت هذه الصور حالة في النفس لا يجوز أن تغيب عن النفس ولا أن يغيب عن النفس كيفية حلول هذه الصور ماذا؟ في هذا المحل. هنا أيضا كذلك، لأن هذه الصور نسبتها أولا مجرد، والعقل الذي هو محلها ما هو مجرد. إذن أكو غيبوبة من أحد الطرفين أو لا توجد؟ لا توجد. فمن علم بالصور لابد أن يعلم ماذا؟ بالمحل. لماذا؟ لأنه هذه ليست غائبة عن هذا، خصوصا إذا علمنا كما هو المفروض أن هذه الصور تشكل نحو وجود ذلك المحل. بعبارة أخرى ليست من المحمول بالضميمة، وإنما هي من الخارج المحمول. وإذا كانت كذلك فمن علم بالصور علم بماذا؟ علم بمحل الصور، وعلم بكيفية حلول الصور في ذلك المحل. والتالي باطل، لأن الإنسان يعلم بالصور ولا يعلم بمحل تلك الصور، يعلم بالصور ولا يعلم كيفية حلول تلك الصور في المحال. إذن هذا الشق، هذا الإشكال الثالث على الاحتمال الثالث. وأيضا يجب على ذلك التقدير ألا يغيب عن النفس، متى؟ حين إدراك النفس، رجعوا الضمائر، حين إدراك النفس لذوات الصور، لحقائق الصور، حين إدراك النفس لذوات الصور والتفطن لحقائق تلك الصور. إذا أمكن افتحوا الشارحة من حين وأغلقوها لحقائقها. وجب على ألا يغيب عن النفس متى؟ حين إدراكها لذوات الصور والتفطن لحقائق تلك الصور. وجب أن لا يغيب عن النفس ماذا؟ محل تلك الصور أولا، وأن لا يغيب عن النفس، معطوف على محل، وأن لا يغيب عن النفس كيفية حلول تلك الصور ماذا؟ في العقل المجرد. خب لماذا لا يغيب عن النفس المحل ولا كيفية الحلول؟ قال فإن العلم ليس إلا عدم الغيبة عن الذات المجردة، ومحل الأمور الغير الغائبة أيضا ماذا؟ غير غائبين. هسه إما بدليل جدلي، هذا متفق بين الطرفين، قد تقول بأنه أساسا من يقول هذا؟ أكو برهان يقول لا هذا متفق عليه. فإذا صار متفق إيش استدلال بالمتفق ما هو؟ يعني أمر جدلي، وإن كان صحيح الجدلي مو أنه مخالف للواقع، ولكن ما يستدل بالمطابقة للواقع، وإنما يستدل بقبول الطرف الآخر. هذا بعد معنى الجدل ذكرنا في المنطق، قلنا معنى الجدل مو أنه أنت تقول شيئا مخالفا للواقع، لا أنت تستدل بموافقة الآخر وإن كان الأمر مطابقا للواقع. لذا قال اتفاقا بل ماذا برهانا بل بالضرورة، حتى لو أن الطرف الآخر لا يقبله هذا الأمر حق في نفسه. إذن قوله اتفاقا استدلال بموافقة الطرف الآخر فيكون جدلي، بل ضرورة استدلال ماذا برهاني. وكذا كيفية حلولها في محلها، مو فقط لا تغيب عنها، لا تغيب الكيفية، وكذا كيفية حلول هذه الصور في محلها التي هي هاي الكيفية، هذه التي مرتبط بالكيفية مو بالمحل، التي هي هذه الكيفية نحو وجودها فرضا يعني كما هو المفروض. نقطة هذه فظهر وجود أمور كلية، الآن هذه النتيجة التي يريد أن يأخذها، الآن النتيجة خلوها. إذن إلى هنا ماذا صار عندنا؟ إلى هنا في هذا البحث إذا أردنا أن نقسم البحث صار هكذا: البحث الأول تقرير الدليل لإثبات المثل الإفلاطونية، وهو يقوم على أساس قياس استثنائي، وهو أنه لو لم تكن موجودات متشخصة قائمة بذواتها للزم أن تكون قائمة ماذا بغيرها، والتالي بأسره باطل، فالمقدم ماذا فالمقدم مثله. إذن البحث الأول استقرير الدليل وقد قررنا. سؤال: البحث الثاني أن هذا الدليل تام أو غير تام؟ هنا توجد لا أقل يوجد إشكالان رئيسيان. الإشكال الأول ذكره السيد الطباطبائي قدس الله نفسه كما سنقرأ، الإشكال الثاني ذكره الحكيم السبزواري في أول الحاشية رقم 1 صفحة 72، قال أقول لا تفاوت في ورود هذه الأمور إلى آخره. إذن البحث الثاني ما هو؟ الإشكالات الواردة في على هذا الدليل. صدر السيد الطباطبائي الإشكال الأول، صدر السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. هسا أنا خلي أضيف بد إشكال إن صح التعبير من فهمي لكلماتهم قبل أن أدخل الإشكال السيد الطباطبائي. الإشكال الأول أن هذا البيان الذي ذكره صدر المتألهين قائم على أصل، وهو أنه فهم من كلمات المشائين أنهم يريدون العلم الارتسامي، وأن مرادهم من العلم الارتسامي ماذا؟ العلم الحصولي. عند ذلك بدأت ماذا؟ هاي الإشكال. وهنا يوجد كلام في المبنى، وهو أنه واقعا أن هذا الفهم صحيح أو غير صحيح. أنا الآن طبعا شيخنا الأستاذ شيخ جوادي أيضا من الموافقين على هذا الفهم، يعني يعتقد الارتسام يعني ماذا؟ يعني العلم الحصولي، العلم الانفعالي. لذا في شرحه للجزء الثاني، الجزء الأول صفحة 364 بعدما يذكر هاي الإشكالات الثلاثة يقول: أجر صور علمية مزبور بمجردات عقلي قائم باشان شان محذور لازمي آيات. إذا كانت هذه الصور قائمة بالمجرد وجود العقلي المجرد يلزم عدة محاذير. المحذور الأول التفتوا لي جيدا، اللي هذا ما أشار إليه صدر المتألهين ولكن مستفاد من كلماته، موجود مجرد عقلي بعلم حضوري أز حقائق آقاه مي قردد، وصور ارتسامي راه در آن راهي نيست. أن العقل المجرد يعلم الأمور بعلم حضوري، وهل يوجد علم حصولي هناك أو لا يوجد؟ وهذا الكلام يلزم منه أن يوجد علم حصولي ماذا؟ هناك، إذا فهم من الارتسام ماذا؟ ها، العلم الحصولي. شاهد آخر على أنهم فهموا هذا، أنه قال مع الإغماض عما مر من مفاسد ارتسام، وارتسام الصور في النفس حصولي لحضوري، ها حصولي. وأيده أيضا ماذا؟ الحكيم السبزواري في الحاشية. وهذا الآن أنا ما أريد أدخل في بحثه التفصيلي، ولكن إن شاء الله تعالى في الجزء السادس من الأسفار عندما نأتي هناك سنبين بأن هؤلاء إخواني الأعزاء ليس مقصودهم من الارتسام الانفعال والعلم الحصولي. إذا تذكرون كعدنا بحث من هذا القبيل في الوجود الذهني، قلنا أن القدماء يعبرون عن الوجود الذهني ماذا؟ بالشبح، وليس مقصودهم من الشبح يعني ليست حقيقة الشيء وماهية الشيء. نعم بالأخير ميز بين حقيقة الشيء وشبح الشيء. قدماء عندما كان يقولون شبح مرادهم ماذا؟ ها حقيقة الشيء. هؤلاء عندما يقولون ارتسام يعني يريدون التقرر التحقق، مو يريدون العلم ماذا؟ العلم الحصولي. هذا المعنى، بهذا المعنى بنحو الإجمال أنا أشرت إليه في التوحيد الجزء الأول صفحة 249، وتفصيل إن شاء الله في الجزء السادس من الأسفار، لكن بمقدار ما يتناسب مع مستوى هذه الأبحاث. في صفحة 249 هذا المعنى أشرت إليه. ومنهم التفتوا جيدا، شيخ البهائم طبعا أذكر كما ينقلها شيخ الأستاذ شيخ حسن زادة، يعني شيخ حسن زادة من المصرين على أن مراد المشائين من الارتسام مو ماذا؟ مو العلم الحصولي، فيذكر شواهد في كلمات السابقين أنهم لم يفهموا من الارتسام ماذا؟ العلم الحصولي. وواقعا أنا قد أقول هذه الحقيقة من حيث المبدأ أقولها، من حيث الكبرى هسه قد أكو في بعض المصادر، من حيث تتبع كلمات الفلاسفة والعرفاء وفهم كلماتهم ماذا يريدون أن يقولوا، الحق والإنصاف شيخ الأستاذ شيخ حسن زادة لا نظير له. هسه من حيث التحقيق والمناقشة والنقد لا، وقعا شيخ الأستاذ شيخ حسن زادة يتوقف في هذا، يقول لأن كل همنا لابد أن ينصب على فهم ما قاله هؤلاء الأكابر، وإلا إحنا مو بمستوى أن ننقد ماذا؟ أن ننقد هؤلاء. منو هذا؟ شيخ الأستاذ شيخ حسن زادة. لذا يقول كل همنا والحق والإنصاف أن نتتبعه لهذا المجال لا نظير له بين من أتابعهم منذ 25-30 عام في هذا المجال. لذا ينقل عبارة وعجيبة مولانا في التتبع، يعني ما تدري بأنه هذا شلون جامعهن، يعني شلون يجيب ذهنه. مطلب الآن في الجزء الأول من الأسفار في نصف سطر وارد أنه من يجي الجزء التاسع يقول هذا وارد في الجزء الأول فلان مكان، ما أدري أنتم متابعين في تعليقته على الجزء الأول والثاني، هذا المعنى أنت ما تجده في شرح شيخ الأستاذ شيخ جوادي، ولكنه في كلمات شيخ حسن زادة تجده بشكل دقيق أن هاي الجملة وردت بفلان مكان من الجزء الأول. هسه إذا كان قضية كمبيوتر كان سهل، أما تعلمون بأن شيخ حسن زادة هو ما مستعين بالكمبيوتر لاستخراجي مثل هذه الكلمات. ينقل عبارة عمن؟ عن البهائي. يقول والحاصل، هذه عبارة البهائي، والحاصل أن علمه جل وعلا بمعلوماته منطو في علمه بذاته، فعلمه بذاته علمه ماذا؟ بجميع الأشياء، وهذا لا يتم إلا مع بسيط الحقيقة كل الأشياء، وهذا هو الشهود العلمي. هسه ماذا يقول البهائي؟ يقول وقد صرح الشيخان أبو نصر وأبو علي بذلك وكلام بهمنيار يؤمن إليه. أشوفوا هذا البهائي ده يقول بأنه هذا مما صرح به الشيخ أن علمه بذاته هو علمه ماذا؟ وإذا كان علما حصوليا لم ليس علمه بذاته علم بتمام ما سوى، بل لازم علمه بذاته ما هو، كما المحقق الطوسي وغيره قالوا ذلك. وإذا كان علمه بمعلوماته منطويا في علمه بذاته كما صرح به هؤلاء، منو يعني هؤلاء الأكابر فارابي وابن سينا وبهمنيار، فلا معنى بعد الاعتراف عن العجز عن تعقل الذات. هنا عاد يشيرون الى قضية وهي ان شاء الله في علم الحق سيأتي وبيناها نحن في محله. اذا بعد يمكن معرفة الكيفية او لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه صار العلم بالأشياء قبل الإيجاد عين ذاته، والذات تكتنى أو لا تكتنى، فإذن الكيفية لا تكتنى. إذن البرهان قائم أنه في ذاته يعلم الأشياء تفصيلا. كيف؟ هذا بعد له جواب وليس له جواب، هذا ليس له جواب، هذا الذي يشير إليه الشيخ البهائي. فلا معنى بعد الاعتراف بالعجز عن تعقل الذات وسد هذا الباب بالكلية لأن يطمع في التسلق إلى معرفة ما هو عين ما قد سد دونه الباب وحارت فيه الألباب وضربت بيننا وبينه ألف حجاب. هذا المعنى، أنص العبارة ينقلها في شيخنا أساد من قسم الحكمة شرح المنظومة قسم الحكمة تعليق فلان الجزء الثاني صفحة 579 التعليق رقم 33. إذن أولا أنه ما فهمتم أن هذه المقدمة أنا ذكرتها لأنه مربوطة بشكل جيد بإشكال منه إشكال سيد الطباطبائي، أنه من قال لكم أن علم العقل بالصور أنه علم ماذا؟ علم ارتسام، علم حصولي، حتى تقولون أنها كثيرة، فإذا صارت كثيرة تحتاج إلى ماذا؟ ها؟ إلى مبدأ، إما يلزم صدور الكثير عن الواحد وإما يلزم تركب ماذا؟ ذات الواحد الحق. ما أدري واضح صار؟ إذن كيف يعلم هذا العقل الأشياء؟ الجواب يعلمها على نحو بسيط الحقيقة. إذن كثيرة هي وليست كثيرة، ليست كثيرة، بسيطة، عقل واحد مجرد بسيط، ولكن فيه جميع ماذا؟ جميع هذه الكمالات كما نقوله في أين؟ في بسيط الحقيقة كل الأشياء. ما أدري واضح صار؟ وهذا هو كلام سيد الطبطبة. الطبطبائي يقول أكو هناك شق خامس قائم بذاته قائم بالغير. هذا الغير قلتم أولا، ثانيا، ثالثا أكو شق رابع وهو أنه موجود بنحو ماذا؟ ها؟ بنحو بسيط الحقيقة كل الأشياء، عقل مجرد واجد لكل الكمالات. السؤال هنا يأتي بحث أساس في نظرية المعرفة. تولي جيدا إخواني حواش قيمة للسيد الطباطبائي. هنا يأتي بحث أساسي في نظرية المعرفة. خب إذا كان ذاك بسيط، بعد لماذا هذا الذي يذهب إليه يحصل منه مثلا معقول الإنسان، ذاك يذهب إليه يحصل منه معقول الغنم، خب لماذا نتحد به، لماذا لا نحصله منه كل شيء؟ هذا الذي بالأمس ماذا أوضحته اليوم أوضح. خلي أقرأ العبارة. هذا البحث أنا مفصلا من صفحة 349 إلى صفحة مولانا إلى صفحة حيث يخلص الشيخ الرئيس إلى المعنى كما يسجل في تعقيبه. يقول ثم وجه علمه سبحانه بالكل، ثم وجه علمه سبحانه بالكل يعرف بما تقدم من البحث والتحقيق بأنه البسيط الحق كل الأشياء. هذه عبارة نص نتيجة التي ينتهي إليها شيخ الأستاذ شيخ حسن زادة. تعالوا معنا هل أقرأ العبارة. وفيه أن هناك شقا آخر غير الشقوق الأربعة المذكورة، وهو احنا هذا المشروع قمنا به ولكن في وسط الطريق بعد ما التوفيق ما حصل ما أكملنا، وإلا هذه الحواشي مال سيد الطبطبائي كلها جمعناها، حواشي الأسواق كلها جمعناها حدود إلى الآن صارت بمقدار ما عندي 200 صفحة حواشيه على على الأسفار كلها جمعتها. طبعا نفس العمل قمت بالنسبة إلى الحكيم السبزوار ولكن ذاك ما كمل إلى الآن. قال وهو أن تكون هذه الصور الكلية موجودا مجردا واحدا قائما بذاته. مو كل صورة موجود مجرد قائم بذاته كما تقول المثل الإفلاطونية، كل الصور موجود ماذا؟ واحد مجرد قائم بذاته. بعد واضح الفرق. المثل الإفلاطونية يقول كل كلي عندنا له ماذا؟ صورة عقلية مجردة قائمة بذاتها. شق خامس يقول لا، أنه كل واحدة قائمة بذاتها، لا أنها قائمة بالغير، بل الجميع موجود واحد قائم ماذا؟ قائم بذاته. وانت ما أبطلت لنا هذا الشق. إذن يوجد شق ماذا؟ شق خامس، وهو أن تكون جميع هذه التي عندنا متعددة متكثرة منفصلة بعضها عن بعض، هذه تكون جميعا موجودة بوجود واحد. هنا يأتي الإشكالية، إذا لماذا هذه عندما يأتي عندنا ماذا يحصل؟ يصير فيه كثرة وتعدد. لماذا عندما يأتي إلي يكون إنسان بقر سماء أرض مع أنه جميعا موجود بماذا؟ بوجود واحد. ما أدري واضح ولا؟ وهذه لب نظرية المعرفة، وهو أنه أساسا هذا التكثر من أين دا يحصل؟ بعبارة أخرى، هذا التكثر مرتبط بالمدرك، لو مرتبط بالمدرك سيطر الطبائي في نظرية المعرفة دا يذهب بهذا التكثر إلى ماذا؟ إلى المدرك لا إلى المدرك. بعبارة أدق، إلى المدرك وكيفية إدراكه، وإلا المدرك حقيقته ما هي؟ واحدة بسيطة غير متعددة. العلم نقطة ويكون الاختلاف والكثرة ناشئان منين؟ مو المدرك كثير حتى تقولون إذا ثبتت المثل الإفلاطونية. ويكون الاختلاف والكثرة ناشئا من ناحية إدراكنا لا من ناحية من المدرك. وذلك لماذا؟ من أين يحصل الكثرة؟ يقول هذه حقيقة، هذه حقيقة واحدة كالمثال الذي ضربناه بالأمس، حقيقة واحدة بسيطة. إن أنت المدرك ما هي القناة التي تهيئها للارتباط والاتصال بماذا؟ بهذا المدرك الواحد. حيث أنك ضعيف، حيث أنك لا تستطيع أن تدرك تلك الحقيقة مرة واحدة، لأنها إذا أردنا أن نضرب مثال المحسوب لقمة كبيرة تستطيع أن تأكلها مرة واحدة أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. ماذا تفعل؟ بقدر محدوديتك وبقدر حدك وظرفك الوجودي سوف ماذا تفعل؟ تقطع ذلك الواحد وتعطي لكل قطعة ماذا؟ اسما من الأسماء. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ولكن هذا من طيحان حظكم، وإلا واقع الأمر ماذا؟ شيء آخر. أنت لا تستطيع، مو أن الواقع ماذا؟ ذاك. لذا عند تعبير السيد الطباي رحمة الله تعالى عليه، عند تعبير هذا الميزان، الشك في هذا الميزان عجيب عجيب، في الجزء السادس صفحة 101. هذني ما احنا نطلعها بالكمبيوتر، بالكمبيوتر ما نطلع لأنه ما عندنا كمبيوتر بالبيت. يقول وهو أن هذه المفاهيم والمعاني للعقل بمنزلة الموازين والمكائيل يوزن ويكتال بها الوجود الخارج. هسه انت اذا هذا الميزان اللي خال يمك كبير تاخذ ماذا من ذلك الوجود؟ قطع كبير. اما حيث انك محدود وما تستطيع ان تتجاوز حدك وظرفك الوجودي، شو تسوي مولانا؟ تسويها لقم، تسويها قطع صغيرة حتى تدرك تلك الحقيقة. بهذا ينحل عندنا إشكالية أخرى مهمة، وهو أنه في الواجب سبحانه وتعالى بسيط لو مركب، بحيثيات لو ما بحيثيات، بحيثيات لو ما بي، ليش احنا نسوي علم وقدرة وحياة وسمع وبصر وفاء رازق ومانع ومعطي؟ همين جدا نجيبنا ذني. يقول باعتبار أنك هذا الوجود اللامتناهي تستطيع أن تدرك أو لا تستطيع، فماذا تفعل؟ هسه تموت عجز، تأتي إلى عندك تقول بأنه عندما أنظر إلى العلم وما يقابل العلم أيهما كمال أيهما نقص، فبالتحليل العقلي تنتهي إلى أن العلم كمال والجهل ماذا؟ نقص. إذن تنسب أشرفهما لمن؟ له، مو لأن هناك حيثية العلم غير حيثية القدرة. أنت حيثية العلم عندك غير حيثية القدرة، فصار عندك الله عالم قادر سميع بطير ونحو ذلك. إذا تعدد هذه المفاهيم مرتبطة بالمدرك، لو مرتبطة بالإدراك وكيفية المدرك. يقول الكلام في الوضوء في هذا عقل المجرد حقيقة واحدة لها جميع الكمالات، ولكن أنت حيث أنك لكي تستعد من هذا تستعد ومن هذا تستعد ومن هذا تستعد، فتتعدد عندك المفاهيم، لا لأن المدرك متعدد، بل لأن كيفية الإدراك والمدرك ماذا؟ ها؟ مختلفون. لا 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 هذا ما له علاقة. بلي؟ لا لا في الواجب ده نتكلم، أما كل الوجود واحد أو لا ذاك بحث آخر. لا 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 أنا دا أتكلم الآن فقط أنه من باب التنظير، يعني أضرب يمكن ذلك أن يكون المدرك واحد ولكن التعدد يأتي من كيفية الإدراك. الجواب نعم. انتهى. فهذا يقول وذلك بأن ندرك جزئيات، هذه إن شاء الله العبارة لعله درس أو درسين لابد واقعا مو فقط عند العبارات مطالب الأخرى لأنه مرتبط بلب نظرية المعرفة.